الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول مواقف الصحابة من نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. يثار السؤال في ذهن الناظر إلى التاريخ حول قلة عدد أنصار الحسين عليه السلام بالنسبة إلى عموم الأمة، وبشكل خاص بالنسبة إلى صنف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فما هو الوجه في ذلك وكيف يمكن تعليله؟ هذا يدعونا بشكل طبيعي إلى الحديث حول المصطلح أولا، وهو مصطلح الصحابة. الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هو عنوان من العناوين التي تترتب عليها أحكام شرعية وتأخذ موقعية استثنائية بهذا العنوان أو لا؟ صحابة على اختلاف التسمية فيهم، سواء قلنا أن كل من أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كان صغير السن، سمع منه أو لم يسمع كما هو في بعض التعاريف، أو قلنا لا، إن الصحابة هم أولئك الذين سمعوا من النبي، حضروا حديثه، صلوا معه، جالسوه، وكانوا في مستوى يمكن أن يأخذوا منه ولو كانوا صغار. هل أن هذا المصطلح له موضوعية، له قداسة، تترتب عليه آثار شرعية أو لا. بالنسبة إلى مدرسة الخلفاء، كان هناك محاولات كثيرة في السابق ولا تزال مستمرة لإثبات أن عنوان الصحابة بذاته يكسب صاحبه منزلة استثنائية، فإن الإنسان المؤمن فيما يقولون مهما أعطى ومهما تعبد ومهما جاهد لا يمكن أن يصل إلى مستوى ذلك الصحابي مهما صنع. وينقلون عن النبي حديثا أنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ عمل أحدهم ولا نصيفه. خلاص فلان وجد في فترة زمنية صادف أنه النبي كان فيها، هذا خلاص ترتبت عليه آثار تقدير، صار هذا من العدول الذين لا يحتاجون إلى أن ينظر الإنسان في أعمالهم، وإلى أن الله قد رضي عنهم وغفر لهم كل شيء، وأن هؤلاء أيضا عملهم حجة، قولهم حجة، نظرا لأنهم في رأي أصحاب هذه المدرسة لا بد أن يكونوا قد سمعوا من رسول الله شيئا وإلا لا يعملونه، فهم بذواتهم أشخاص مقدرون جدا أعلى منزل في الأمة بعد النبي. أي صحابي سواء كان مروان بن الحكم صحابي لأنه أدرك النبي وسمع منه، أو كان معاوية بن أبي سفيان، أو كان أي واحد من هؤلاء، فإنه يعتبر أفضل الأمة. هناك قمة عليا النبي، بعده مباشرة يأتي الصحابة، وهم وإن تمايزوا لكنهم قمة الأمة. هذا في رأي أتباع مدرسة الخلفاء. وأيضا من ناحية الاحتجاج الشرعي، أقوالهم حجة، عملهم حجة، وقد جعلت بعض المذاهب الإسلامية في المدرسة الأخرى عمل الصحابي جعلته حجة من الحجج، كما هو الحال أنت تستطيع أن تستدل بسنة رسول الله، تستطيع أيضا أن تستدل بفعل أي واحد من صحابة النبي ولو لم يسنده إلى رسول الله. طيب، وبهذا يختمون الأمر. طيب ماذا تصنع إلى المشاكل اللي حصلت بينهم؟ قتل، قتال، ضرب، شتم، لعن، ذبح إلى آخره. يقول لك نحن مأمورون بالسكوت عن هذا الموضوع وألا نسأل عنه ولا نجيب عليه. وسعى هذا التوجه في هذه المدرسة إلى أن ينقل موضوع عدالة الصحابة من كونها مسألة رجالية تفصيلية إلى مسألة عقيدية في أصول العقيدة. أرجو أن تلتفت إلى هذا المعنى، معنى جدا مهم. بعبارة أخرى، موضوع عدالة الصحابة في أصله هو موضوع رجالي، هل أن الصحابي الفلاني يجوز أن أروي عنه أو لا؟ ذاك يقول نعم هو عادل فيجوز لك أن تروي عنه وأن تنقل عنه، فهي مسألة رجالية تفصيلية في أحد علوم الإسلام. هذا المنهج، هذه المدرسة جابتها، نقلتها من ذاك المكان ووضعتها في أصول العقيدة. ولذلك تلاحظون التوجهات الرسمية في كثير من البلاد الإسلامية يقولون نؤمن بالله ورسوله والمعاد، ونؤمن أن أصحاب رسول الله هم أفضل الناس بعد النبي، وأنهم عدول ونسكت عما شجر بينهم. يصير هذا جزء من العقيدة. هذا خطورته كبيرة، لأنه نقل مسألة من محلها إلى محل آخر ويترتب عليه آثار. هذا مثل أن إنسان يجي يقول أنه أنا أعتقد بالله وحده لا شريك له وبالنبي المصطفى محمد وأنه يجب 3 تسبيحات كبرى في الركعة الثالثة من الصلاة. هذي يقول لك عمي التسبيحات 3 الكبرى في الصلاة هذه مسألة فقهية فرعية، ما تجيبها في مسائل العقيدة. ليش؟ لأن مسائل العقيدة يترتب على إنكار بعضها الكفر، بينما إنكار بعض مسائل الفقه لا، ما يترتب عليه هذا الأمر. مجتهد إجا قال لا، أنا اعتقادي أنه يكفي الواحدة فقط، ما تجي تقول له أنت كافر. واحد إجا قال أن فلان في الرجال ليس بثقة، ما تقدر تقول له أنه كافر، هذه مو من مسائل العقيدة. الصحابة عدول أو لا، هذه مو من مسائل العقيدة، من مسائل علم الرجال. لكن الشيء اللي صنع هذا التوجه في الأمة أنه نقل المسألة من كونها بحثا تفصيليا رجاليا إلى كونها مسألة في أصول العقيدة، وبذلك يكفر الآخرين. أنت مثلا تنتقد الصحابية الفلانية لفعله، يقول لك هذا أنت تخالف في العقيدة، وبالتالي يستحل بهذا تكفيرك، لأنه إنكار مسائل العقيدة تنتهي إلى هذا الأمر، بينما إنكار مسائل الرجال ليس كذلك. عالم يجي يقول فلان ثقة، عالم آخر يقول أنا رأيي مو ثقة، ما حد يقول لأنه أنت كافر. واحد يجي يقول هذا الرجل عادل، ذاك يقول لا بحسب بحثي الرجل غير عادل فما أنقل عنه. فهذا اللي حصل فيها الموضوع. في مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت يقولون أولا هذا عنوان الصحابة لا يترتب عليه أثر شرعي صحيح، وإنما هو وضع مناقضا لعنوان أهل البيت عليهم السلام، بموازاة ذاك العنوان اللي تترتب عليه آثار. لذلك عرفه النبي منو أهل البيت، بس ما قال منو الصحابة، قال من هم أهل البيت في حديث الكساء مرارا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وجللهم بالكساء، وقال اللهم هؤلاء هم أهل بيتي. ليش؟ لأنه سوف يترتب على ذلك آثار شرعية، رح يقول في مكان آخر مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، فيحق للإنسان أن يقول هذا المصطلح أهل بيتي من هم اللي يترتب عليهم أنهم كسفينة نوح، رح يترتب عليه أن يخلفهم في أمته بمقتضى حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهنا محلها أن النبي يوضح المصطلح، لأن هذا المصطلح سوف يبنى عليه وتترتب عليه آثار شرعية ويلزم الناس باتباعه، لكن لا يمكن، لم يحصل هذا بالنسبة إلى الصحابة. طيب، ولذلك ما عندنا حتى ولو على سبيل الدعوة، حتى على سبيل الدعوة أن النبي قال إن أصحابي مثلا هم الذين شاهدوني أصحابي هم الذين سمعوا مني، أصحابي هم الذين تلقوا مني، هذا الحكي ما موجود. إذا أكو هناك روايات تنقلها المدرسة الأخرى، طيب، فمن غير تحديد لعنوان الصحابة من هم الصحابة، هذا واحد. المدرسة الأخرى جاءت ووضعت عنوان الصحابة موازيا لعنوان أهل البيت، بالرغم من أن عنوان الصحابة لا يترتب عليه أثر شرعي ولا بناء حكمي للأمة، بينما سيترتب آثار على عنوان ومصطلح أهل البيت، هذا واحد. اثنين، يفترض أن العنوان يضم خط مشترك. مثلا لما تيجي تقول على سبيل المثال أهل بيتي، أهل البيت، لازم أهل البيت يكون عندهم خط عام موحد، حتى لما يقول اتبعوا أهل بيتي أنا أجي أتبع هذا العنوان المشترك. لاحظ شلون؟ أما في الصحابة فمن الواضح الاختلاف بينهم إلى حد التقاتل وإلى حد التكفير وإلى حد اللعن وإلى حد المفاصلة والمباينة، هذا متجه شمال وذاك متجه جنوب. كيف يمكن للإنسان أن يقتدي بعنوان متناقض في داخله؟ هم يقولون أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. زين، الآن أنا وجدت في أيامي علي بن أبي طالب ومعاوية، هذا صحابي بحسب قولكم وهذا صحابي بحسب قولكم، كيف أصنع هنا؟ أقتل عليا لو ظفرت به وأنا في جيش معاوية، أو أقتل معاوية وأنا في جيش علي لو ظفرت به، أيهما أصنع؟ كيف يجرني هذا إلى تلك الجهة وهذا إلى هذه الجهة؟ شلون لما صار أبو العادية في جيش صحابي من صحابة رسول الله وهو معاوية، كانت فئته هي الباغية بقتله عمار، مع أنه المفروض أن هذا أبو العادية لما قتل عمار اقتدى بمن؟ بأصحابي، بواحد من أصحاب رسول الله، فهو مهتد. إذن كيف صار هذا القاتل لعمار ابن ياسر ضال وباغي ومن الفئة الباغية؟ المفروض أنه لا، من الفئة المهتدية. وكيف يتقاتل إنسان مهتدي مع إنسان مهتدي؟ أساسا ليش يروح علي بن أبي طالب إلى معاوية حتى يحاربه؟ عمي أنا من أصحاب رسول الله، فأنا مهتد وأنا على طريق صحيح، إيش عندك وياي أنت جاي تطاردني؟ وهكذا بالعكس مع الزبير بن العوام، مع طلحة، مع فلان، كيف هذا؟ أنت يا علي بن أبي طالب صحابي وأنا صحابي، روح بدربك وأنا روح بدربي، ليش تقاتلني؟ وبالعكس. فهذا العنوان في داخله يحمل التناقض والانفجار، يحمل التباين والتفاصل، فما يمكن أن يكون عنوان، لأنه يشترط في العنوان أن يكون إليه حالة انسجام وخط عام يهدي إليه. أما إذا هذا يهدي إلى اليمين وذاك يهدي إلى الشمال، هذا يهدي إلى النار وذاك يهدي إلى الجنة، لا يمكن أن يكون هناك طريقان متعارضان يهديان إلى الجنة، ما ممكن هذا إلا أن واحد يعطل عقله. طيب، بناء على هذا لا نعتقد نحن أن عنوان الصحابة فيه حجة شرعية أصلا، وإنما الحجة الشرعية هي حين ينقل الصحابي الذي ثبت وثاقته أيضا عن النبي محمد. إذا نقل هذا الصحابي وكان من شأنه الصدق، وحال حال باقي الناس. ماكو عندنا محلول كيميائي اسمه صحبة النبي، بمجرد أن يصب على إنسان يتغير يتحول إلى ملاك، ماكو هذا الشيء. وقد وجدنا في أصحاب رسول الله من شرب الخمر وحد في الخمر. قدامة ابن مضعون شرب الخمر في زمان الخليفة الثاني وكان واليا من قبله، فاستقدم إلى المدينة وشهد عليه بعض أصحاب رسول الله، فأقام عليه الخليفة الثاني الحد، حد شرب الخمر. كان لازم يقول لعمي أنا من الصحابة وأنت لازم تقتدي بي، أنت هم لازم تمشي مثل ما أنا مشيت، مو تجي تجلدني حد الخمر. طيب، لكن هذا الكلام كلام غير معقول أبدا. فشرب بعضهم الخمر، مارس بعضهم المنكرات، تحدث القرآن الكريم عن مخالفاتهم. الصحابة مو أكثر من الزوجية، صحابة يشوف الإنسان في اليوم ساعة ساعتين إلى غير ذلك، مو أكثر من الزوجية. الزوجية حالة متقدمة، أن واحدة امرأة تصير زوجة النبي، أي تلصق جلدها بجلده وجسمها بجسمه وتتأثر به في حركاته وسكناته، ومع ذلك لم يعطي هذا تنزيها، فقد ذكر القرآن الكريم ما يخالف هذا المعنى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طيب، الصحابة والصحبة مو أكثر من الزوجية، الزوجية بعد هذا طول الوقت هي وياه، تشوفه، تتأثر فيه، تنظر إليه، حركاته، سكناته، تسمع منه، طيب تتأثر به، ومع ذلك لم يشفع هذا في أن القرآن ينتقد بعض هذه الأعمال التي قامت بها بعض نساء النبي. إذن انتهينا إلى أن نفس عنوان الصحابة أولا ليس حجة شرعية، بل ليس ميزة استثنائية، وإنما هو مسؤولية إضافية، بمعنى أن الذي لم يشهد عصر رسول الله ولم يره مباشرة يختلف عن ذلك الذي رآه، في أن الذي رآه ورأى معاجزه عيانا ومع ذلك لم يتأثر به، هذا عقوبة أكثر. أنا الآن إجيت آخر الزمان وأنت إجيت آخر الزمان، سمعنا عن النبي ومعاجزه وقلنا آمنا وصدقنا، وذاك الصحابي شافه بعيونه وصدق، إحنا أفضل من عنده. ليش؟ لأن أنا آمنت بسواد على بياض كما ورد في الروايات. ولذلك من قول هذا الخبر من الفريقين أن النبي كان يتشوق إلى إخوانه، فقيل له: ومن إخوانك؟ قال: قوم يأتون في آخر الزمان لم يروني ولم يشهدوني وآمنوا بي، آمنوا بسواد على بياض، سمعوا ذكر النبي المصطفى محمد. وسمعوا معاجزه وفضائله ومناقبه فآمنوا بذلك، هذول موقعهم أكثر. طيب، ما دام قضية الصحابة بذاتها ليست ذات قيمة، وهذا نفس الكلام الذي قاله أبان ابن تغلب الكوفي رضوان الله تعالى عليه، أحد تلامذة الإمام الباقر من الرواة الأفذاذ. قال له الإمام محمد بن علي الباقر أبو جعفر: اجلس في مسجد النبي في المدينة وحدث الناس وأفتهم، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. تمفخر للتشيع، تمفخر للمذهب. طيب، وكان عالما محيطا في العلم. اجى الى واحد كما نقل الرواية عبد الرحمن بن الحجاج وهي رواية معتبرة، اجى الى ابان ابن تغلب واحد يقول: دخل علينا رجل من اهل المدينة فقال: يا ابان، كم شهد من الصحابة مع علي بن ابي طالب حرب صفين؟ كم واحد من الصحابة في حرب صفين كان مع علي بن أبي طالب؟ فالتفت إليه أبان قال: لعلك تريد أن تعرف فضل علي بشهود الصحابة معه، يعني إذا مثلا 50 صحابي يجوي النبي الإمام علي تقول ما شاء الله عجل علي بن أبي طالب على الحق والهدى، كأنك تريد أن تعرف فضل علي بشهود الصحابة حربه. قال: بلى. قال: والله ما عرفنا لواحد منهم فضلا إلا بفضل علي بن أبي طالب. هذا اللي يجي في ركاب علي يتشرف مقامه منزلته لأنه صار مع علي بن أبي طالب، مو علي بن أبي طالب يزيد رصيده إذا إجى فلان وفلان صاروا من جماعته، لا، ذولاك يتشرفون، ذولاك يعظم منزلتهم، ذولاك يكونون قد التزموا بكلام رسول الله لعمار: يا عمار، لو سلك كل الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب. هذا الشرف والمنزلة لأنهم جاءوا إليه، هم يتشرفون، هم نعرف أنهم صاروا على الحق لأن عليا مع الحق والحق مع علي. أما إذا ما إجوا إليه هذول لا قيمة لهم لأنهم انصرفوا عن الحق. زين، نفس المعادلة ننقلها إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام. كم شهد من الصحابة مع الحسين بن علي يوم عاشوراء؟ نقول الكلام نفس الكلام، كأنك تريد أن تعرف فضل الحسين وصحة خط الحسين بشهود الصحابة معه. لا، الذي شهد من الصحابة، ونأتي في الحديث عنهم إن شاء الله، الذي شهد من الصحابة مع الحسين كربلاء واستشهد هناك، هذا زاد إلى فضله فضلا، هذا ارتقت منزلته، لا أنه عزز موقف الحسين وأعطى للحسين منزلة أو أثبت إلنا أن طريق الحسين صحيح ما دام الصحابة معه، لا، ليس كذلك. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء تتفاوت التقديرات بعدد من كان من أصحاب رسول الله معه في هذه المعركة، وأعود وأكرر هنا أصحاب رسول الله ليس باعتبارها منزلة، باعتبارها تصنيف، هنا نتحدث عنها عن تصنيف، وأولئك الذين صاحبوا النبي ومشوا على دربه ولم يغيروا ولم يبدلوا، نعم يترضى عنهم ويسلم عليهم الإمام السجاد عليه السلام في دعاء صحيفة السجادي، أكو دعاء يترحم فيه الإمام السجاد على صحابة رسول الله الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وأخلصوا النصرة، هذول بالفعل. طيب، لا لأنه صحابي، وإنما لأنه سار على منهج النبي واتبع هذا الخط وواصل المشوار عليه. فمن باب التصنيف عندما يأتون للحديث عن من شهد مع الحسين عليه السلام كربلاء تختلف الأعداد. أكثر ما قيل من أن صحابة النبي شهدوا مع الإمام الحسين كربلاء هو 12 رجلا، من بينهم أنس بن الحارث الكاهلي، من بينهم جون مولى أبي ذر، من بينهم يذكر مسلم ابن عوسج الأسدي، منهم يذكر حبيب ابن مظاهر الأسدي وآخرون. المكثر ذكر 12 شخصية والمقل ذكر 6 شخصيات. هذا الأمر راجع إلى استفادة بعض الرجاليين في أن هذا العنوان هل ينطبق عليه عنوان صحابي لولا جون مولى أبي ذر الغفاري. كان في وقت كان فيه أبو ذر الغفاري وفي وقت مبكر، طيب أهدي إلى أبي ذر الغفاري أوائل أيام حياته، فبعضهم يقول مقتضى هذا أنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وآخرون هكذا، وبعضهم يشكك في دلالة مثل هذه الألفاظ. أكو عندنا قسم آخر اللي ما شهدوا كربلاء وكانوا في المدينة، لكن حركة الإمام الحسين عليه السلام الفجائية في المدينة وانتقاله من المدينة إلى مكة اللي كان الفاصل فيها بين دعوة الوليد بن عتبة الإمام الحسين إلى البيعة وبين خروجه فقط يوم واحد الفارق. في الليل دعا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة، دعا الإمام الحسين عليه السلام إلى القصر وأخبره بموت معاوية ودعاه إلى بيعة يزيد. الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الثاني مساء غادر المدينة المنورة. هالنوع من الخروج وهالنوع من الحركة ما يوفر الفرصة الكافية لمن يريد ومن يرغب من أصحاب رسول الله في الالتحاق بالإمام الحسين، ولذلك لم نشهد عددا واضحا من أصحاب النبي في المدينة أنهم خرجوا مع الحسين. هذه جهة. جهة أخرى إلى زمان الإمام الحسين عليه السلام، كان العدد الأكبر والأبرز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد انتهوا، إما عبر الحروب اللي طحنت هذه الشخصيات إلى سنة 60. يعني ينبغي أن يكون من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذاك الوقت بحيث كان يقدر يفهم من عنده أو كذا، على الأقل لابد أن يكون عمره فوق 65 سنة. لاحظ شلون؟ أن يكون على الأقل 5 سنوات في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى سنة 61 أيضا يكون موجود. فقسم كبير من هؤلاء إما ماتوا أو قتلوا أو بلغوا من العمر عتيا، ولذلك بعض أصحاب الإمام الحسين من قيل أنهم صحابة النبي كانت أعمارهم كبيرة. مسلم بن عوسج الأسدي ذكروا أنه تخطى 80، حبيب بن مظاهر الأسدي تخطى 75. طيب فهذا أيضا عامل آخر جعل هذا العدد قليلا، مع أنه بالقياس إلى مجموع الأنصار إذا قلنا 10 أشخاص 12 واحد، على الأقل سيكون هناك 10% من كل المجموع الذي خرج به الحسين عليه السلام واستشهد كان من هذا الصنف وبهذا العنوان. والأصل والأساس ما ذكرناه آنفا أننا لا نعرف فضل الحسين بأن يشهد معه صحابة النبي، ولا سلامة خطه بأن يأتي معه هؤلاء، وإنما نعرف فضلهم بأنهم جاءوا مع الحسين عليه السلام. ونعتقد أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين شهدوا كربلاء يتجاوزون في المنزلة أصحاب أبيه أمير المؤمنين وأصحاب رسول الله بمقتضى ما نقل عنه في خطابه لهم: إني لا أعلم أو لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي. ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي إلى آخر حديثه. نعم كان هناك مواقف بعد الواقعة لعدد من الصحابة ذكرت وهي تتفاوت بين التحسر والتأسف والحزن العميق. في طليعة أولئك كان جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، واللي واضح قضية في الأربعين، ونحن في هذه الأيام أيضا نستذكر موقف حزنه وأساه وبكائه على الإمام الحسين عليه السلام، وكان صادقا ومواقفه مواقف صادقة. وأيضا يذكر في هذا بعض آخر ممن أنكر على الأمويين ما صنعوه بالإمام الحسين عليه السلام، ونقل ذلك عن زيد بن أرقم في بعض المرويات التاريخية. الإمام الحسين أشار إلى بعض هؤلاء، قال في خطبته التي ألقاها على جيش بني أمية، قال: فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله ويعاقب من ارتكبه، وإن كذبتموني، في هذه كلمة هذان سيدا شباب أهل الجنة، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه، يظهر إلى ذاك الوقت كانوا موجودين، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري، مو في الجيش موجودين بشكل عام على قيد الحياة، سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن. ينقل موقف لزيد بن أرقم مع أنه ما كان على خط الولاية، زيد بن أرقم يعني مواقفه مع أمير المؤمنين عليه السلام لم تكن مواقف جادة بالنحو الإيجابي، وإنما كان في فئة المنعزلين. صحيح لم يعارض الإمام ولم يقاتل ولم يكن مع أعدائه، ولكن في نفس الوقت أيضا لم يكن مع الإمام، وهو مثل أولئك الذين أشار إليهم الإمام الحسين عليه السلام: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا أو من تخلف عنا لم يبلغ الفتح. هذا الفتح العظيم الدنيوي والأخروي لن يدركه هذا الإنسان، يفوته حظ عظيم. بس إله موقف يذكر بالخير في مجلس يزيد بن معاوية عندما جيء، كما تنقل المرويات التاريخية، عندما جيء بركب السبايا إلى مجلس يزيد ووضع رأس الحسين عليه السلام أمام يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، فأخذ عود خيزران وظل يضرب ثنايا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينقل عنه موقف أنه قال: يا يزيد، ارفع يدك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبل هذا الثغر وهذا المبسم، كم مرة أنا رأيت شفتي رسول الله على شفتي الحسين يقبله ويترشفه ويحنو عليه، وأنت الآن جاي تضرب هذا الفم الكريم بعود الخيزران أمام الناس. وبدأ يبكي وقام خارجا من ذلك المكان، من ذلك الديوان، إلى خارجه وهو يتألم ويبكي ويذم بني أمية ويزيد ومعاوية ومن ولاهم. وهذا من المواقف التي ترتضى له بهذا المقدار، لكن مثل هالموقف أي إنسان ما يستثيره. بالتالي عندما يرى رأسا مفصولا عن جسده هو رأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، رأس ابن فاطمة بعد هذه الرحلة الطويلة وإذا به يقرع بعود الخيزران بأبي وأمي. هذا إذا كان حال واحد من خارج الأسرة هكذا ينظر إليه، فكيف إذا كان من داخل الأسرة؟ شلون زين العابدين بأبي وأمي يرى مثل هذا المشهد وينظر إليه؟ كيف سيكون قلبه بأبي وأمي؟ وفوق هذا أيضا أمر يزيد أحد أعوانه بأن يصعد المنبر ويشتم عليا والحسين. لك الله سيدي يا زين العابدين، أي قلب كنت تحمل في صدرك وأي مقدار من التحمل كان عندك، الآن جاي في هذا السفر بعد الأذى والعذاب وتسيير النساء وضرب الرأس الشريف، وفوق هذا أيضا يشتم أبوك ويسب جدك على رؤوس الأشهاد. هذا الأمر اللي دعا الإمام زين العابدين عليه السلام أن يقوم لكي يخطب في الناس مستأذنا يزيد حتى يعرف الناس ما كان عليه آباؤه وأجداده الكرام. قال: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعلمته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. يعني هذول اللي يقولوا لكم هؤلاء أبناء ترك أو كابل، هذا كلام غير صحيح. أنا من أبناء مكة، من أبناء المدينة. أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن من عرج به إلى السماء وصلى بملائكة الله مثنى مثنى. أيها الناس، أنا ابن النبي المصطفى، ذاك جدي رسول الله محمد. أيها الناس، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من قاتل بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يشرك بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين، أنا ابن صالح المؤمنين، وابن سيد الوصيين وإمام المتقين، أسد الله الغالب، ذاك جدي علي بن أبي طالب. أبن لنا يا ابن الحسين، أنت ابن الحسن أم ابن الحسين؟ إلى أن قيل أنه قال: أيها الناس، أنا ابن الظلم ماياً حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى، أنا ابن محزوز الراياس من القفا، أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن الحسين المقتول ظلما. فضج المجلس بالبكاء وحدثت فيه الجلبة، وانسل عليون من خطبته، خرج من ذلك المكان إلى حيث سجن في خرابة الشام، ولسان حاله: أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني،
بنا شهداء الإسلام والدين قد بني بعد استلام الناس كعبة مسكني أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.